نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. يقسم الأصحاحان الثاني والثالث من سفر الرؤيا إلى 7 رسائل كتبت إلى 7 كنائس تاريخية. من المرجح أن الرسول بولس هو الذي أسس تلك الكنائس أثناء رحلته التبشيرية الثالثة عندما أقام في أفسس. نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح 19 والآية 10، يقول: حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. ومع ذلك فإن هذه الرسائل 7 موجهة إلى جميع الكنائس في العالم طوال الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. والآن تعال بنا نلقي بعض الضوء على هذه الرسائل 7. الآيات من الأولى وحتى 7 من الأصحاح 2 من سفر الرؤيا تحتوي على الرسالة الأولى التي وجهت إلى الكنيسة في أفسس. ربما يفيدنا هنا أن نعرف أن مدينة أفسس كانت مدينة مزدهرة لأنها كانت مرفأ يستقبل السفن التجارية الضخمة، كما أنها كانت ترتبط بطرق برية كثيرة تقود إلى المدن الرئيسة في آسيا الصغرى والتي تعرف اليوم باسم تركيا. بالتالي فقد كانت مركزا تجاريا مرموقا في آسيا الصغرى، وكانت أفسس تشتهر بمعبد الإلهة ديانا. تأسست الكنيسة في أفسس على يد الرسول بولس في 52 ميلادية، وبعد موت بولس عاش الرسول يوحنا في مدينة أفسس وخدم فيها من 66 ميلادية فصاعدا. وقد رأى يوحنا هذه الرؤيا وهو في منفاه في جزيرة بطمس في الفترة الواقعة بين 81 و98 ميلادية. هذا يعني أنه كان قد مضى على تأسيس الكنيسة في أفسس حوالي 40 سنة عندما أملى يسوع هذه الرسالة على يوحنا. ومن الواضح أن الجيل التالي من المسيحيين لم يكن متحمسا للمسيح كما كان حال الجيل الأول. وقد قدم يسوع نفسه هنا بأنه الذي يمسك قادة تلك الكنيسة بيمينه، وبأنه حاضر وفاعل في كل الكنائس على الأرض، وهو يثني على الكنيسة ويمتدح عملها وتعبها وصبرها، لكنه في الوقت نفسه يوبخها على تركها لمحبتها الأولى. ثم يأمر يسوع الكنيسة بأن تفكر في سقوطها وأن تتوب وترجع إلى أعمالها السابقة، وهو يحذرها من عواقب عدم توبتها. في نهاية الرسالة يحض المسيح جميع الكنائس على سماع ما يقوله الروح القدس، وهو يعد المؤمنين المسيحيين المنتصرين بأنه سيطعمهم من ثمر شجرة الحياة في فردوس الله. والمؤمنون المنتصرون هم الذين يجاهدون ضد الخطية وضد العالم الخاطئ، والذين يصبرون في محبتهم للمسيح إلى النهاية. أما الآيات من 18 في الأصحاح الثاني من سفر الرؤيا فتحتوي على الرسالة الثانية التي وجهت إلى الكنيسة في سميرنا. كانت سميرنا موالية دائما لروما، بل إنها كانت تعبد إمبراطور روما، وكان الكثير من اليهود الأثرياء قد هاجروا إلى سميرنا لأغراض تجارية. في هذه المدينة كان اليهود هم الذين يخونون المؤمنين المسيحيين ويسلموهم إلى الجهات المختصة الرومانية. ومع أن هؤلاء اليهود كانوا يزعمون أنهم مجمع الله، إلا أن الله كان يعتبرهم مجمع الشيطان، لأنهم كانوا الأداة التي استخدمها الشيطان لاضطهاد الكنيسة. ويقدم المسيح نفسه هنا على أنه الأول والآخر، أي أنه سرمدي وأنه واحد مع الله الآب القدير، وهو يقول إنه كان ميتا وعاد حيا. وفي هذا تعبير عن لاهوته وناسوته، أي طبيعته الإلهية وطبيعته البشرية. يمتدح المسيح الكنيسة في سميرنا على أمانتهم له رغم آلامهم واضطهادهم وفقرهم، فقد كان دخول المسيحية تضحية كبيرة من وجهة النظر الأرضية، لأن المؤمنين كانوا غالبا ما يطردون من وظائفهم فيقاسون الفقر والحرمان. لكن في نظر الله كان هؤلاء أغنياء روحيا، ولا نجد في هذه الرسالة أي توبيخ للكنيسة في سميرنا. ثم يأمر المسيح الكنيسة في سميرنا بأن تتجنب رثاء الذات، لأنه يعرف كل ما يمرون به من آلام وضيقات، وهو يحضهم على عدم الخوف من أعدائهم، لأن آلامهم ستدوم لعشرة أيام فقط، وهو تعبير للدلالة على أن هذه الفترة ستكون قصيرة. وهو يشجعهم على أن يبقوا أمناء، حتى لو كان ذلك سيكلفهم حياتهم. في هذه الرسالة أيضا يحض المسيح جميع الكنائس على سماع ما يقوله الروح القدس، وهو يعد المؤمنين المسيحيين المنتصرين بإكليل الحياة، وبأنه لن يلحق بهم أذى الموت ثانية. تحتوي الآيات من 18 حتى 17 من الأصحاح الثاني من سفر الرؤيا على الرسالة الثالثة التي وجهت إلى الكنيسة في برغاموس. كانت برغاموس عاصمة مقاطعة أسيا الرومانية، وقد قال يسوع إن كرسي الشيطان موجود في تلك المدينة، لأنها كانت مركز عبادة الإمبراطور، فقد تم تخصيص بعض الهياكل لعبادة القيصر، وكان ينبغي على جميع الناس أن يحرقوا البخور لتماثيل القيصر وأن يعلنوه رباً. وإلى جانب عبادة الإمبراطور كانت هناك الكثير من المعابد الوثنية المخصصة لعبادة بعض الآلهة الأخرى. كان هناك في أفسس وبرغاموس وثياتيرا بدعة يعرف أتباعها بالنيقولاويين. كان النيقولاويون يغرون المؤمنين المسيحيين بالتنازل عن عقيدتهم ومبادئهم والتهاون مع العالم الخاطئ والمشاركة في الولائم التي لا تخلو من الخطية الجنسية والممارسات الوثنية، وقد كانت تعاليم هؤلاء مشابهة لتعليم النبي الكاذب بلعام التي نقرأ عنها في سفر العدد الأصحاح 25 من الآية الأولى وحتى الثانية، ثم الآية 16 من الأصحاح 31. يقدم الرب يسوع نفسه هنا بأنه صاحب السيف القاطع ذي الحدين. في هذا إشارة إلى كلمات الدينونة التي يحارب بها المعلمين الكذبة وأصحاب البدع من أمثال النقلاويين. نرى هنا أن المسيح يثني على الكنيسة لأنها رفضت أن تنكر الإيمان به، ولأنها عانت وتألمت من أجله، لكنه في الوقت نفسه يوبخها لأنها تهاونت مع الأشخاص الذين تمسكوا بتعليم النقلاويين، وهو يأمر أعضاء الكنيسة بأن يتوبوا لئلا يأتي ويحارب الضالين بالسيف الذي في فمه. يحض المسيح جميع الكنائس على الإصغاء إلى ما يقوله الروح القدس، وهو يعد المؤمنين الذين يتغلبون على التجربة بأنه سيطعمهم من المن الخفي، وهذه إشارة إلى ملء المسيح ونعمته، كما أنه يعد كلا منهم بأنه سيعطيهم حجرا صغيرا أبيض حفر عليه اسم جديد لا يعرفه إلا الذي يأخذه، وربما كان المعنى المقصود هنا هو أنهم سيحصلون على اسم المسيح، وذلك على النقيض من غير المؤمنين الذين سيحصلون على سمة الوحش. الاسم الجديد هو رمز لعلاقتهم الجديدة والكاملة مع يسوع المسيح. أما الآيات من 18 وحتى 29 من سفر الرؤيا فتحتوي على الرسالة الرابعة التي وجهت إلى الكنيسة في ثياتيرا. كانت ثياتيرا مركزاً للاتصالات ومكاناً يقصده الكثيرون من المسافرين، وبمرور الوقت أصبحت ثياتيرا مركزاً تجارياً وحرفياً لعمال النسيج والملابس والجلود والخزف وغيرها من الصناعات. كان هؤلاء الحرفيون يعملون في إطار نقابات عمالية ويقترنون بعبادة الآلهة الوثنية. كان لكل نقابة تجارية إلهها الحارس، وإذا أراد أي شخص أن يحرز تقدماً في صناعته أو تجارته كان ينبغي له أن ينتمي إلى نقابة تلك الصناعة أو التجارة وأن يعبد إلهها الحارس. كان يتوقع من الأعضاء أن يحضروا احتفالات النقابة وأن يأكلوا الطعام المقدم وكأنه عطية من هذا الإله الحارس. بعد تناول الطعام كان هؤلاء الأشخاص يمارسون كل أنواع الرذيلة والأعمال اللا أخلاقية بدافع التسلية والمرح، وكان كل من يرفض المشاركة في هذه الأفعال يتعرض للسخرية والاضطهاد أحياناً، وفي حال تركه للنقابة فإنه يفقد عمله ومكانته في المجتمع. وإن أراد أحد المؤمنين المسيحيين أن ينضم إلى إحدى تلك النقابات كان يجب عليه أن ينكر يسوع المسيح. في ثياتيرا كان هناك معلمون كذبة ونيقلاويون، وكانت هناك نبية كاذبة تدعى إيزابل، وكان هذا الاسم مرادفا للإغواء وعبادة الأوثان والفساد الأخلاقي، ويبدو أن إيزابل كانت تغوي المؤمنين المسيحيين وتقنعهم بأنها تعرف طريقة تنجيهم من ذلك الاضطهاد، فقد كانت تخبرهم أنه لكي يتغلبوا على الشيطان يجب عليهم أن ينخرطوا في إحدى بدعه، كما أنها كانت تعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يغلب الخطية ما لم يعرف معناها وتأثيرها تمام المعرفة عن طريق الاختبار العملي. لذلك فقد كانت تشجع المؤمنين المسيحيين على حضور تلك الاحتفالات الصاخبة وعلى ممارسة الفجور الجنسي لكي يصبحوا مؤمنين أفضل فيما بعد. ويقدم يسوع نفسه هنا بأنه ابن الله الذي ترى عيناه كل ما يفعله الناس، والذي قدماه مستعدتان لسحق الأشرار، وهو يثني على الكنيسة بسبب محبتها وإيمانها وثباتها وتضحيتها وغير ذلك، لكنه في الوقت نفسه يوبخها على تهاونها مع إيزابل ومع أتباع النيقولاويين، فقد كان ينبغي على الكنيسة أن تؤدب الأشخاص الذين يساومون على الحق والذين يتهاونون مع العالم الخاطئ. وكان المسيح قد أعطى إيزابل وقتا كافيا للتوبة لأن عينيه الثاقبتين كانتا قد رأتا دافعها الحقيقي وأنها ليست مستعدة لمقاسات الاضطهاد من أجله. يحذر المسيح من أنه يعرف الدوافع الحقيقية للناس وأنه سيجازي الأشرار بحسب أعمالهم. يأمر المسيح المؤمنين الأمناء بالتمسك بما لديهم، فالمنتصرون هم المؤمنون الذين يفعلون مشيئة يسوع المسيح إلى النهاية، والمسيح يعد المنتصرين بأنه سيعطيهم سلطانا على الأمم، فمن خلال صلواتهم وكرازتهم سوف يشترك هؤلاء المؤمنون في إدارة العالم الحالي، كما أنهم سيشتركون في الدينونة الأخيرة. وفي هذه الآيات يحض المسيح جميع الكنائس على سماع ما يقوله الروح القدس. تحتوي الآيات من الأولى وحتى السادسة في الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا على الرسالة الخامسة التي وجهت إلى الكنيسة في ساردس. كانت ساردس عاصمة مملكة ليديا القديمة، وكانت مدينة محصنة مبنية على تل يصعب الوصول إليه. وكان أهل ساردس متعجرفين وواثقين من أنفسهم ثقة خرقاء، لكن لأن أعداءها استولوا عليها مرتين ولأنها تعرضت لزلزال فقد ضعفت مكانتها وشهرتها. يقدم المسيح نفسه هنا على أنه من له أرواح الله السبعة والنجوم السبعة. هذا يعني أن المسيح هو الله بكل تأكيد، وأنه هو والروح القدس واحد، والمسيح قادر على إحياء الكنائس الميتة من خلال عمل الروح القدس المتشعب والمتعدد، ومن خلال ما يعظ به القادة المسيحيون الأمناء. ومع أن كنيسة ساردس كانت تتمتع بالشهرة، إلا أن المسيح يقول عنها إنها كانت حية بالاسم فقط، ولكنها ميتة فعلاً. ففي الظاهر كانت كنيسة ساردس تفعل كل الأمور الخارجية التي تفعلها الكنائس الأخرى، أما في الحقيقة فقد كانت تفتقر إلى الإيمان والرجاء والمحبة والإخلاص والقوة. والمسيح لا ينظر إلى المظاهر الخارجية للكنيسة ولا إلى الأنشطة التي تقوم بها، بل ينظر إلى الولادة الجديدة وإلى الثمر الدائم في حياة المؤمنين المسيحيين. وقد فحص الرب كنيسة ساردس فوجد أعمالها غير كاملة. وهنا يأمر المسيح الكنيسة بأن تفيق من غرورها وافتخارها الباطلين، لأنها على وشك الموت. لذلك يجب عليها أن تتيقظ وأن تنعش ما تبقى لديها، وأن تذكر ما سبق أن سمعته وتقبلته، وأن تتمسك بما آمنت به. ويحذر المسيح الكنيسة من أنها إن لم تتب فسوف يأتي بغتة كما يأتي اللص في الليل لمعاقبتها. والمسيح لا يتحدث هنا عن مجيئه الثاني، بل عن مجيئه الفوري للتعامل مع تلك الكنيسة. يمتدح المسيح هنا المؤمنين القلائل الذين لم يلوثوا ثيابهم بالنجاسة، وهو يعد المؤمنين المنتصرين بأنهم سيلبسون ثيابا بيضاء، وذلك إشارة إلى الغفران التام والكامل الذي حصلوا عليه وإلى تبريرهم في المسيح، كما أنه يعدهم بأن أسماءهم لن تمحى من سفر الحياة، وأنه أي المسيح سيعترف بهم أمام الله الآب. وأخيرا يحض المسيح كل الكنائس على الإصغاء إلى ما يقوله الروح القدس. بالنسبة للآيات 17 من الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا، فهي تحتوي على الرسالة السادسة التي وجهت إلى الكنيسة في فيلادلفيا. كانت فيلادلفيا تقع في واد قريب من أحد الطرق الرئيسة والمهمة، وقد تم بناؤها لنشر اللغة اليونانية والثقافة الإغريقية في ليدية وفريجية. ويقدم المسيح نفسه هنا بأنه القدوس الحق، وهو يقول إنه الوحيد الذي يقدر أن يفتح الأبواب المغلقة، أي أن يتيح فرصا رائعة للكرازة بالإنجيل، وأن يفتح قلوب الناس لقبول نعمة الله، كما أنه الوحيد الذي يقدر أن يغلق الأبواب المفتوحة. لا نجد هنا كلمات توبيخ أو تحذير لكنيسة فيلادلفيا، بل فقط كلمات مديح وثناء. فالمسيح يثني على كنيسة فيلادلفيا لأنها أطاعت كلمته وصبرت ولم تنكر اسمه، وهو يأمرها بأن تثبت وأن تتمسك بما عندها. ثم يقول المسيح إن كل من ينتصر سيجعله عمودا في هيكل الله، أي أنه سيسكن في محضر الله إلى الأبد. وكما هو الحال في الرسائل السابقة، فإن المسيح يحض جميع الكنائس على الإصغاء إلى ما يقوله الروح القدس. وأخيرا فإن الآيات 24 من الأصحاح الثالث، فهي تحتوي على الرسالة السابعة والأخيرة التي وجهت إلى الكنيسة في لاودوكية. كانت لاودوكية تقع بالقرب من الينابيع الساخنة، وكانت المياه تصل إلى المدينة عن طريق قناة مائية متصلة بتلك الينابيع الساخنة، لكن أثناء مرور المياه في هذه القناة كانت تفقد جزءا من حرارتها فتصل المدينة فاترة، وكانت هناك مدرسة طب شهيرة تنتج علاجا للعيون، وكان سكان المدينة يرتدون ملابس مصنوعة من الأصواف الناعمة، وكانت المدينة تعرف بثرائها لأنها كانت تقع على مفترق ثلاث طرق رئيسية، وكان مواطنو لاودوكية يفتخرون بثرائهم مما أدى بهم إلى اللامبالاة أو الفتور الروحي. يقدم المسيح نفسه هنا بأنه الحق الشاهد الأمين الصادق، فهو جدير بالثقة وأمين وصادق، وعيناه تريان كل ما يجري في قلوب الناس، وشفتاه تعلنان الحق الذي يراه. لا يوجه المسيح أي مدح لهذه الكنيسة، بل يوبخها بسبب فتورها، وبسبب افتخارها الباطل بغناها، وبسبب اكتفائها الذاتي، وهو يحذرها من أنه على وشك لفظها من فمه، ومع أنه لم يفعل ذلك بعد إلا أنه على وشك القيام بذلك. لهذا فهو يأمرها بأن تلتفت إلى نفسها وأن تتوب، وهو يقدم لها أفضل نصيحة ممكنة، ألا وهي أن تشتري منه ذهبا نقيا مصفا بالنار فتغتني حقا، وأن تشتري منه ثيابا بيضاء تستر بها عريها المعيب، وأن تشتري منه كحلا لشفاء عينيها فيعود إليها البصر. بمعنى آخر فهو يدعوها إلى الخلاص. الخلاص يشبه الذهب لأنه يجعل المؤمن غنيا، والخلاص يشبه الملابس البيضاء لأنه يغطي عري المؤمن ويجعله بارا في نظر الله، والخلاص يشبه كحل العيون لأنه يزيل العمى الروحي. يقول يسوع إنه ينبغي لكنيسة لاودوكية أن تشتري هذه الأشياء منه هو، فيسوع هو الوحيد القادر على تخليص الإنسان. الإنسان لا ينال الخلاص بسبب أعماله الصالحة أو لصفات شخصية فيه أو بسبب جهوده، بل إنه ينال الخلاص بسبب إيمانه بما فعله يسوع لأجله على الصليب. المسيح يقول هنا جملته الشهيرة: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فالمسيح هو صاحب المبادرة دائما، فهو يقرع على باب الكنيسة وعلى باب قلوب الناس ويدعوهم إلى التوبة والإيمان به. ويعد المسيح هنا المؤمنين المنتصرين بأنه ستكون لهم شركة دائمة معه، وأنهم سيملكون معه إلى الأبد. وأخيرا يحض المسيح جميع الكنائس على الإصغاء إلى ما يقول الروح القدس. أتمنى عزيزي المستمع أن تكون من المنتصرين. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نلقي نظرة خاطفة على الأصحاحات من الرابع وحتى السابع من سفر الرؤيا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.